الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قلنا أيها الإخوة في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أن الله تبارك وتعالى أمر الذين يقسمون التركة بعد أن بين أن للرجال نصيبا مفروضا وأن للنساء نصيبا مفروضا، أمرهم أنه إذا كان هناك من أولي القربى واليتامى والمساكين الذين ليس لهم نصيب في الميراث، أمرهم أن يعطوهم بعض الشيء فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقوله سبحانه وتعالى فارزقوهم منه، أكثر أهل العلم أن هذا الأمر للاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وبعضهم قال كل الأوامر المتعلقة بالآداب وحسن الأخلاق فهي على الاستحباب، وهذا ليس على إطلاقه. أمر الله عز وجل أن نعطيهم لنراعي شعورهم. أولو القربى اليتامى المساكين حضروا قسمة الميراث، فحتى نراعي شعورهم وحتى نطيب نفوسهم، والإسلام يراعي الشعور ويطيب النفوس، حتى نراعي شعورهم ونطيب نفوسهم، قال الله تعالى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. لذا بعضهم قال هذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة بآية المواريث، أن المواريث قد قسمت وعلم أن لكل واحد من أهل الميراث نصيبه، خلاص الباقي ليس له نصيب، ليس له مال معين في الميراث. لكن الصواب أن الآية غير منسوخة. قال سعيد ابن المسيب ابن جبير رحمه الله هذه الآية مما ضيع الناس، هذه الآية مما ضيع الناس. وسئل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن هذه الآية قال إن بعض الناس يزعم أن هذه الآية قد نسخت، فقال ابن عباس هي من المحكم الذي لم ينسخ، لكن مما تهاون به الناس. وقال الحسن البصري رحمه الله هذه الآية ليست منسوخة ولكن الناس شحوا، أي بخلوا. هذه الآية ليست منسوخة ولكن الناس شحوا، أي بخلوا بالمال أن ينفقوه. وقال قتادة أيضا رحمه الله تعالى قال آيات في كتاب الله تعالى ضيع الناس العمل بها. هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني إذا حضر هؤلاء توزيع التركة فأعطوهم شيئا يسيرا، ارزقوهم منه، أعطوهم منه، ليس نصيبا محددا، بل هذا يرجع إلى كرم نفوسكم، فالأمر موكل إليكم غير مقدر شرعا. الشرع ما قال لهم الثلث الربع النصف، ما قال لهم نصيب معين، بل أعطوهم منه. وقال الآية الثانية التي ضيعها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال هذه الآية مما ضيع الناس. وفعلا هل ترى ميزان التقوى هو الميزان المنتشر بين الناس؟ المكرم عند الناس من هو؟ الغني صاحب المنصب، ولو كان فاجرا شقيا، ولو كان أكبر العصاة مكرم، يرفعه الناس، يعلو منزلته. طب وقل لك فلان ما عنده شهادة ولا عنده مال وفقير بس حافظ لكتاب الله، هل تستقبله استقبال غني لا يصلي، واحد من أهل المناصب لا يصلي نفس الاستقبال عندك؟ إذن منطق الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه الآية مما ضيع الناس، مش التقي المكرم عند الناس، لا، بل الغني، بل صاحب المنصب، صاحب الجاه وإن كان فاجرا. ثم قال والآية الثالثة مما ضيع الناس آية الاستئذان، في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. هل واحد منا يعلم أبناءه هذه الأوقات في الاستئذان؟ أن يستأذن على أبيه وأمه، أن يستأذن على الأب والأم في هذه الأوقات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. فهذه الآية قال مما ضيع الناس أنهم ما علموا أبناءهم آداب الاستئذان. قال قتادة أيضا، قتادة نقل هذا القول عن يحيى بن يعمر، نقل هذا القول عن يحيى بن معمر، فقول يحيى بن معمر 3 آيات ضيعها الناس أو ضيع الناس العمل بها. قال: وأنا أقول الرابعة التي طلبتها عمري فلم أجدها. الآية التي طلبتها عمري فلم أجدها، ما هي التي طلبتها عمرك فلم تجدها يا قتادة؟ قال: أن أذهب إلى بيت رجل من مسلم من أصحابي فيقول لي ارجع فأرجع وأنا طيب النفس، لأني أمتثل قول الله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال: هذه الآية طلبتها عمري فلم أجدها. يعني ما ذهبت إلى واحد وقال لي ارجع ورجعت وأنا طيب النفس. الآن لو جاء واحد يطرق باب البيت قل والله اسمح لي الآن مشغول، ايش بقول لك الآن؟ اسمح لي والله مشغول ما عندي وقت، وقت آخر تعال. بقول لك يا أخي شو هالكبر، هو أنا جاي أشحد منه ولا جاي بده مني أنا جاي أدخل بيته؟ تخيل لو قال لك مش اسمح لي، قال لك ارجع عباب البيت وتقول والله أنا جاي أزورك، بقول لك ارجع، ما قالكش اسمح لي ولا اعتذر. الشرع بقول لك لو قال لك ارجع ارجع، هذا أزكى لك وهذا أطيب لك. فقال هذه آيات ضيعها الناس، وكم آيات يظنها الناس أنها منسوخة ولكن الناس قد ضيعوا العمل بها. قربوا يا إخواني بارك الله فيكم، قربوا جزاكم الله خير، سدوا هالفراغات أكرمكم الله. في فراغات هنا كمان بارك الله فيكم، قربوا يا إخوان جزاكم الله خير حتى الإخوان يدخلوا بارك الله فيكم. قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. من ماذا؟ قال منه، معناها ترجع على القسمة، منه والقسمة على التأنيث، الأصل يقول منها لكن العلماء قالوا هذا شيء مقدر، فارزقوهم منه أي من الميراث، فارزقوهم منه أي من المال. وبعضهم قال فارزقوهم منه يعني الذي حضر القسمة، ارزقوهم منه قال هذا الرزق يكون بإطعامه. قلنا أصل الرزق ما هو؟ الطعام. أصل الرزق الطعام، رزق المادي أصله الطعام. فارزقوهم من قال يكون بإطعامه. لذا كان محمد بن سيرين إذا قسم الميراث عنده أو قسم الميراث لأحد أقاربه أو نحو ذلك ذبح جزورا لمن حضر، ذبح جزورا لمن حضر وأطعمهم. قال أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قال ابن سيرين ارزقوهم يعني أطعموهم، يعني اصنعوا لهم طعاما لأنكم قسمتم الميراث، اصنعوا لهم طعاما وأطعموهم. وانظروا إلى ترتيب الآية هنا، قال الله تعالى فارزقوهم منه وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. في هذه الآية فائدة، أن أولي القربى إن كانوا فقراء أو مساكين فإن الإحسان إليهم أولى من الإحسان إلى اليتامى والمساكين الآخرين. يعني أجر أولي القربى أجر مقدم على المساكين وعلى اليتامى، لأن الله تعالى ذكرهم ابتداء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتقت إحدى أمهات المؤمنين، أعتقت جارية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، أما إنك لو أعطيتها أخوالك
كان أعظم لأجرك. فالصدقة على ذوي القرابة فيها أجر الصدقة وأجر القرابة. تكلمنا هذا في مبحث صلة الرحم، فيها أجر الصدقة وفيها أجر القرابة، فالإحسان إليهم أولى بدليل أن الله قدمهم. قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال: فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني بعد أن ترزقوهم، بعد أن تعطوهم، طيبوا نفوسهم وقولوا لهم قولا معروفا. بعض العلماء قال: إن لم تعطوهم، إذا كان الشيء لا يقسم، أحيانا يكون بيت مثلا تقسم منافعه، بيت مؤجر تقسم المنافع مثلا، أو الميت ترك سيارة وتعمل تقسم منافعها، كل واحد له حصة، لكن ما وزع مال في الجلسة. الآن شيء لا يقسم هذا، فإذا فقولوا لهم قولا معروفا تطيبا لنفوسهم. إن لم تجد عطاء فقل قولا معروفا، وإن وجدت العطاء فأعطيت فأعطي وقل قولا معروفا. يعني القول المعروف أيها الإخوة مع العطاء ومع عدم العطاء، يعني سواء أعطيت أو لم تعطي، فالله يقول: وقولوا لهم قولا معروفا. لما بين الله تعالى الواجب حول اليتامى وكيف نعطيهم أموالهم ومتى نعطيهم الأموال، وجاءت الآيات أيها الإخوة بين الترغيب والترهيب، علمتنا أمرا آخر. وأسلوب القرآن أيها الإخوة أسلوب بديع لمن تأمله ولمن تفكر به. أسلوب القرآن أيها الإخوة أسلوب القرآن لأنه يعالج النفس البشرية. النفس البشرية تعالج بثلاثة أمور: تعالج بالترغيب والترهيب والوضع بالمثل. النفس البشرية تعالج بالترغيب والترهيب والوضع بالمثل. كيف ذلك؟ واحد يريد أن يفعل فاحشة الزنا، فتبدأ ابتداء بالترغيب، تقول له: إن الله تعالى مدح المؤمنين، قال: قد أفلح المؤمنون، وذكر صفاتهم، قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وبعد ذلك لما عدد الصفات قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. فأنت تريد أن تزني، اتق الله وأترك هذه الفاحشة، فإن الله سيعوضك الفردوس، هم فيها خالدون. وفي المعارج قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. في نهاية ذكر الصفات قال: أولئك في جنات مكرمون، أولئك في جنات مكرمون. وتقول له، ترغبه، قل: اصبر يا أخي، لعل الله أن يعوضك خيرا من هذه الفاحشة في جنات النعيم الحور العين. كل هذا ترغيب، ترغيب في ترك فاحشة الزنا، ما نفع معه. الآن النفس البشرية تعالج بالأسلوب الآخر، لم ينتفع بهذا، تعالج بالترهيب، تعالج بالترغيب وتعالج بالترهيب. تقول له: إن الله قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تقول له: ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. تقول له: لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. تقول له: الزنا والزواني في تنور، إذا جاءتهم النار ضوضوا صاحوا، هؤلاء الزنا والزواني تأتيهم النار من تحتهم فتغليهم. ترهيب، كل هذا ترهيب، يخاف يرتعد. الآن ما انتفع بهذا، ترغيب ما انتفع، ترهيب ما انتفع، والنفس أحوج لهذا الترهيب، ما انتفع بهذا. الآن الأسلوب الثالث أن تضعه بالمثل، الوضع بالمثل. كيف هذا؟ الوضع بالمثل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد، فيأتيه شاب داخل المسجد، يدخل يلتفت أين النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا به يجده فيجلس عنده، ثم ماذا يقول؟ يا رسول الله، ائذن لي بالجهاد في سبيل الله، يا رسول الله ائذن لي بأن أطلب العلم عندك، يا رسول الله ائذن لي أن أهاجر لله. ماذا قال له؟ جاء يطلب أمرا عظيما وهو في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، جاء الشاب ماذا يقول؟ يا رسول الله ائذن لي بالزنا. يقول يا رسول الله ائذن لي بالزنا. الآن الشاب أمام النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن في فاحشة خطيرة، يستأذن ائذن لي، يعلم أن الفاحشة حرام وأن فيها الوعيد الشديد، وقرأ الآيات التي تتكلم عن وعيد الزنا والأحاديث، وسمع أيضا الترغيب في العفة، لكن يريد أن يستأذن بالزنا. الآن هذا ترغيب وترهيب، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله الزنا عاقبته نار جهنم وأين العفة، ما رغبه ولا رهبه، لا، بل وضعه في المثل. جاء أسلوب آخر لعلاج النفس البشرية، وضعه في المثل. فماذا قال له؟ وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، تخيل واحد يجي شيخ في المسجد، واحد يجي يقول لك والله سؤال، شيخ ائذن لي بالزنا، اسمح لي أروح أزني. طبعا هذه نفوس تحتاج إلى هدوء. النبي عليه الصلاة والسلام ما أعلى صوته به ولا غضب، لا، اجلس. ثم قال له، الآن الوضع بالمثل، قال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأمك؟ كلمة أترضاه لأمك حركت مشاعر الشاب. الوضع بالمثل هذه حركت النفس البشرية عنده. أترضاه لأمك يعني إن أنا أذنت لك فسآذن لغيرك، وإن أذنت لغيرك فإنهم سيزنون بأمك، ستدخل البيت فترى أمك تزني ترضى بذلك. هل هذا ممكن؟ تخيل الشاب هذا الأمر، أن يدخل بيته فيجد رجلا مع أمه يزني بها. إذا قال أذنت لك بدي أرضى لغيرك كذلك، بدي أذن لغيرك. قال لا يا رسول الله، لا أرضاه لأمي. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال أترضاه لأختك؟ أسلوب آخر، أترضاه لأختك؟ تخيل أنك وجدت رجلا مع أختك ترضى؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتك إخواتهم. قال أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ ثم جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام. الآن اقتنع، الآن الأمر أصبح واضحا بالنسبة له، لكنه نفسه ضعيف. قال يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي. فجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره فقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. شوف هذا الدعاء يا إخوان الشباب، الآن بيحتاج واحد يدعو لهم بهذا، بيحتاج واحد يرحم عليهم مثل هذا. الشباب الغارقين اللي سبل الفواحش أمامهم متاحة، بدهم واحد مثل هذا، مثل هذه الأساليب، ترغيب وترهيب ومعالجة بالمثل ودعاء ورحمة ودعاء. وضع يده على صدره قال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. قال فخرج الشاب وهو يقول والله لقد دخلت على رسول الله وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. إذن تعالجت النفس عنده ولا ما تعالجت؟ تعالجت. ولذلك هذه السورة انظروا الأسلوب القرآني يعلمنا، يقول لك اليتامى ترغيب واعتني باليتامى، آيات فيها ترغيب وآيات كذلك فيها ترهيب، وسيأتي كذلك آية أخرى فيها ترهيب من أكل مال اليتامى. لكن الآن ذكر أسلوب آخر وهو أسلوب الوضع بالمثل، فقال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا، هذه اللام اسمها لام الأمر، والفعل الذي بعدها فعل مجزوم بحذف الألف، وليخشى خائف. وليخشى الذين لو تركوا شرط، إذا ترك من خلفه ذرية ضعافا، ترك أولاده وهم ضعاف، أولاد ترك أولاده الصغار، خاف عليهم، ماذا يقول الله له؟ فليتقوا الله. انظر هنا، إذا أردت أن يحفظ الله لك أولادك فاتق الله في أولاد المسلمين. إذا أولادك إذا مت سيصبح يتامى. إذا أردت أن يحفظ الله لك أولاد، إذا ضع نفسك مكان أب اليتيم الذي مات وترك أولادا، ضع نفسك مكانه، لأن الوضع بالمثل هنا. فتخيل أنك مت وأولادك هم ضعاف، وليخشى خائف، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله أي في أولاد الآخرين وليقولوا قولا سديدا. طبعا هذا له أثر، الإحسان لأولاد المسلمين له أثر في الإحسان لأولادي. جلس عمرو بن العاص رضي الله عنه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعدما كبر بهما السن وطال بهما العمر، وكان معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين. فقال لعمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ماذا بقي من حظك في هذه الحياة؟ ماذا بقي من حظك في هذه الحياة الدنيا؟ ماذا بقي لك من متاع الحياة الدنيا؟ قال: والله لقد سئمت من الطعام أطيبه ومن اللباس ألينه، وما بقي لي من هذه الحياة حظي منها شربة ماء باردة في يوم صائف تحت شجرة ظليلة، هذا حظي من كل الحياة الذي بقي لي بعد هذه المدة، بعد إمارة المؤمنين إلى غير ذلك، هذا الذي بقي لي من هذه الحياة. قال له معاوية: وأنت يا عمرو، ماذا بقي لك من هذه الحياة؟ ماذا بقي لك من متع الحياة؟ قال: أما أنا يا أمير المؤمنين، فحظي من هذه الحياة عين خوارة في أرض خرارة تكون لي ولولدي من بعدي، عين ماء تكون لي ولولدي من بعدي، هذا حظي من الحياة الدنيا كلها، هذا الذي بقي لي. وكان عند معاوية رضي الله عنه خادم اسمه وردان، فقال له معاوية رضي الله عنه: وأنت يا وردان، ماذا بقي لك من متع الحياة الدنيا؟ فقال له وردان: أما أنا يا أمير المؤمنين، فحظي من الحياة الدنيا صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها لي في حياتي فتبقى لعقبي في عقبهم. أما أنا الذي بقي لي حظي من هذه الحياة صنيعة معروف أؤديها لقوم كرام لا يؤدونها لي في حياتي، يعني أصنع لهم معروفا لا يردونه لي في حياتي، شوف الإحسان، فيبقى لعقبي يعني لأولادي، فيبقى لعقبي في عقبهم، فيبقى لعقبي في عقبهم، يعني أبقي لأولادي شيئا. وبعضهم أيها الإخوة قال إن الآية على العموم، فليتقوا الله، إذا أردت أن يحفظ لك ذريتك وأهلك وأولادك فاتق الله أنت في حياتك، سيحفظ لك أهلك وأولادك. قال محمد بن المنكدر رحمه الله قال: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح أهله وولده وولد ولده والدويرات حوله، إن الله ليحفظ بالرجل الصالح أهله وولده وولد ولده والدويرات حوله. كان سعيد بن المسيب يقول لابنه: يا بني، والله إني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك، يعني رجاء أن تحفظ أنت بعد مماتي، أن يزيد حفظ الله عز وجل لك. وهذا أيها الإخوة هذه الغنيمة، وقد ذكر في سورة الكهف قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. شوف يا أخي عجب، هذا عجب، لأن موسى عليه السلام والخضر لما جاءوا لتلك القرية استطعم أهلها، طلب ماذا؟ المال ولا الطعام؟ الطعام. فهؤلاء لم يضيفوهما، شوف استطعم فلم يطعموهما دليل البخل، اثنين طلب الطعام ما أطعموهما، وقال الله ما قال فلم يطعموهما، فلم يضيفوهما يعني منعوا الضيافة، هذا دليل اللؤم أيضا كذلك، دليل اللؤم هؤلاء. فموسى عليه السلام قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هذا الجدار لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه الخضر، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فلما فسر له إيش أمر هذا الجدار، ما هو؟ كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، يعني تحت الجدار كنز، انظر التدبير الإلهي، تحت الجدار كنز. طب كيف سيحصل الأبناء الغلامان، كيف سيحصل على هذا الكنز؟ يقول أهل التفسير الكنز هذا أمر ليس سهلا، وفي القرية سيكون كنز تحت جدار في قرية، إذن سيكتشف لكل الناس. قالوا سيقدر الله يوما يكون الغلامان بعد أن يكبرا يكونا وحدهما عند الجدار، فيقع الجدار فيخرج الكنز فيأخذاه هما وحدهما. هذا بتدبير الله سبحانه وتعالى كله بسببه. وكان أبوهما، إذن الأب الصالح يكون سببا في حفظ أولاده. وهناك أخبار أيضا لعمر بن عبد العزيز وأخبار لأهل العلم في هذا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.